بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 93 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة مع الحديث 18 من هذا الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب صلاة الجماعة والإمامة، قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
أحسنت، وصححه ابن حبان. هذا الحديث وحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي، وهو في صحيح سنن أبي داود 667. ولا زال الكلام والكتاب يذكر الأحاديث التي تتعلق بصلاة الجماعة والإمامة وما يتعلق بالصفوف في صلاة الجماعة وكيفية تسوية الصفوف وما هي أفضل الصفوف في صلاة الجماعة وموقف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة. هذه مسائل مهمة يحتاجها المسلم. ومعنا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم. رصوا صفوفكم، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك استدل كثير من أهل العلم على وجوب تسوية الصفوف للأوامر التي جاءت في ذلك. رصوا صفوفكم يعني ضموا بعضها إلى بعض، ضموا بعضها إلى بعض، يعني لا تتباعدوا في الصفوف، الصف الأول ثم الصف الثاني بعده مباشرة ثم الصف الثالث، فهذا هو المطلوب، إلا إذا وجدت حاجة من الحاجات أو عذر من الأعذار. قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، يعني بين الصفوف، وحاذوا بالأعناق. وحاذوا بالأعناق يعني يكون الواحد قريب من الآخر، حاذوا يعني على سمت واحد، بالأعناق يعني بالرقاب، بالرقاب. والحديث له تتمة في آخر الحديث أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الحذف صغار البهائم، نوع من الغنم يسمى الحذف، فصغاره يسمى الحذف. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يقسم، قال: فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف. الخلل يعني الأماكن التي بين المصلين في الصف الواحد، لذلك هنا قال: حاذوا بالأعناق، يعني تقاربوا حتى لا يدخل الشيطان من الخلل. سد الخلل جاء في بعض الروايات، الخلل لابد من القدم تكون مع القدم حتى ما يكون خلل وتباعد إلا لحاجة أو ضرورة كما ذكرنا سابقا. فهذا الحديث يدل على هذا الأمر، فلا بد للمسلمين أن يضموا الصفوف، يرصوا صفوفهم، وأن يتقاربوا، يقاربوا بين هذه الصفوف، وأيضا يحاذوا بالأعناق، بأعناقهم يعني يستوون في الصف على سمت واحد، رقابهم متساوية على خط واحد. هذه أوامر منه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وجدت حاجة أجاز أهل العلم التباعد في الصفوف، وهذا لا يضر في الصلاة بسبب العذر. الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى حكم تسوية الصفوف، فهذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على الأمر بتسوية الصفوف وكيفية تسوية الصفوف، وقد ورد في الأمر بتسوية الصفوف أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث: رصوا صفوفكم وقاربوا بينا وحاذوا بالأعناق. حاذوا بالأعناق، هذا أمر بتسوية الصفوف. هكذا أيضا حديث آخر، حديث أنس أيضا رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة. وهذا الحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. وعن النعمان بن بشير أيضا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا أيضا حديث متفق عليه في أمر بتسوية الصفوف. وهكذا أيضا حديث رابع، حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من ورائي، من ورائي، يقول أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فهذه الحديث وغيرها فيها الأمر بتسوية الصفوف. وقد اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف على قولين، على قولين: القول الأول أنها سنة مؤكدة تقارب الواجب، هذا قول جمهور من السلف والخلف، قالوا أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة، واستدلوا بالحديث السابق: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قالوا إن تمام الصلاة يعني من كمال الصلاة، وفوات الكمال لا يستلزم البطلان، لذلك لم يقولوا بالوجوب. القول الثاني وهو الراجح أن تسوية الصف واجبة إلا لعذر شرعي، واجبة لابد، يجب على المسلمين إذا صلوا جماعة أن يسووا صفوفهم للأوامر التي جاءت وذكرناها قبل قليل. وهذا قول البخاري رحمه الله في صحيحه، ورجحه أيضا الحافظ النووي رحمه الله أيضا، وهو قول ابن حزم أيضا الظاهري في المحلى في المجلد الرابع، وأيضا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى في المجلد 32 394. وهكذا أيضا رجح ذلك الحافظ المنذري والشوكاني أيضا في نيل الأوطار، وهكذا الألباني في السلسلة الصحيحة رقم الحديث 32. هؤلاء قالوا بوجوب تسوية الصفوف، وقولهم أقوى لهذه الأوامر التي جاءت، والأصل في الأمر الوجوب. ولذلك حتى قول أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، كل ذلك بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقا وتنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح في هذه المسألة. لذلك البخاري رحمه الله بوب قال: باب إثم من لا يتم الصفوف. وقال ابن حجر رحمه الله في شرحه للبخاري: يحتمل أن يكون أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا صفوفكم، ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. ثم أن الوعيد في حديث النعمان أيضا الذي مر معنا، حديث النعمان بن بشير كما مر سابقا: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد في حديث النعمان يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ترك التسوية، توعد على ترك التسوية بأن يخالف الله بين قلوبهم، تختلف وجهات نظرهم، يحصل التفرق والاختلاف، لأن الجزاء من جنس العمل، ومعلوم أن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. هذا هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. المسألة الثانية في الحديث: بما تتحقق تسوية الصفوف؟ بعد أن علمنا حكم تسوية الصفوف، بما تتحقق تسوية الصفوف؟ تتحقق تسوية الصفوف بثلاثة أمور. هذه ثلاثة أمور مستنبطة من الأحاديث السابقة، وهي: أولا إتمام الصف الأول فالأول، سد الفرج بالتراص، واستقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة بين الأعناق والمناكب والأكعب، حيث لا يتقدم عنق على عنق ولا كعب على كعب، الكعب هو العظم الناتئ في مؤخرة القدم. إذن التسوية بالنظر إلى رؤوس أصابع القدمين، هذا لا أصل له، لا أصل له لو قال به بعض أهل العلم، لكن التسوية تكون بالكعبين، بالكعبين، الكعب مع الكعب، كما قال أنس رضي الله عنه الكعب بالكعب. لماذا لا تكون التسوية بالنظر إلى رؤوس أصابع القدمين؟ لأن الإنسان يستقيم مع من بجانبه إذا ساوى المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، تستوي بقية أجزاء البدن. أما المساواة بأطراف الأصابع فلا يتمكن. ليش؟ لاختلاف الأقدام طولا وقصرا، لأن من الناس قدمه طويلة ومنهم قدمه قصيرة، فلو وضعنا قدم بقدم لا تستوي الصفوف، ولكن لو وضعنا الكعب بالكعب تستوي الصفوف. لماذا؟ لأن بدن الإنسان يستقيم بالكعب، إذا تساوت الكعوب استقامت أبدان الناس. ثانيا التقارب بين الصفوف أيضا من الأمور المطلوبة، تقارب بين الصفوف، بين الصف الأول والإمام، ولم يرد في السنة تحديد ذلك، لكن يجعل بين كل صف وما يليه مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة. هذا هو تقارب الصفوف المراد بهذا الحديث الأول في درسنا اليوم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.
رواه مسلم. نعم، هذا حديث أيضا ثان في درسنا اليوم في بيان الأفضل من صفوف الرجال والنساء، ما هو الأفضل من صفوف الرجال والنساء، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه مسلم في صحيحه، وأيضا رواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضا أصحاب السنن. فحديث أبي هريرة يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. شرها المقصود هنا أقلها أجرا، لا يحمل الشر هنا على ظاهره، ولكن يحمل على معناه ومعانيه حسب سياق الكلام. وحسب سياق الكلام أن الوقوف في الصف الثاني أو الثالث أو الأخير هذا كله خير، هو من حضور الجماعة وليس شرا، لكن أيضا من معاني هذه الكلمة عند العرب إذا قيل حسب سياق الكلام هنا: خير صفوف الرجال أولها يعني أكثرها أجرا، وشرها آخرها يعني أقلها أجرا، أقلها أجرا، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها يعني أقلها أجرا بالنسبة للصفوف النساء هو الصف الأول بخلاف الرجال. الرجال خير الصفوف يعني أكثرها أجرا أول صف، ثم الصف الثاني، ثم الصف الثالث، وآخر صف أقلها أجرا. هذا معنى شرها أو معنى شرها آخرها، هذا هو المعنى. وهذا الحديث فيه أربع مسائل، أربع مسائل. المسألة الأولى فضل الصف الأول في الجماعة، والحديث دل على فضل الصف الأول من صفوف الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم: هنا خير صفوف الرجال أولها أي أكثرها أجرا، وهو دليل على أنه ينبغي الحرص على الصف الأول، وذلك بالتبكير إلى المسجد والمبادرة لحضور الصلاة ليحصل الصف الأول والدنو من الإمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا تنازعوا على الصف الأول، وحتى يحل هذا النزاع يخترعون يستهموا عليه، تعمل قرعة بينهم، فمن ظهرت عليه القرعة يتقدم إلى الصف الأول إذا تزاحموا وتنافسوا على الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء، النداء يعني الأذان أيضا التأذين، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. فهذا الحديث يدل أيضا على فضل الصف الأول. تقدم معنا أيضا سابقا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. والمراد بالصف الأول هو ما يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، إلا أن المتقدم قد حاز فضيلة التبكير. يعني لو كان الصف الأول عدده قليل والناس كلهم في الصف الأول، فالذي جاء أولا أجره أكثر من الذي جاء متأخرا، ولو أنه نال فضل الصف الأول. فضل الصف الأول، وفي الصف الأول مزايا عظيمة ينبغي للمسلم أن يهتم بها، ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه المزايا في الصف الأول. ومن ذلك المسارعة إلى خلاص الذمة، بسرعة يصلي، يسارع في أداء هذه الصلاة المفروضة أسرع من غيره. كذلك السبق إلى دخول المسجد أيضا، الذي يسابق للصف الأول يدخل أيضا قبل غيره المسجد. هكذا القرب من الإمام، استماع قراءة الإمام، التعلم من الإمام، لا سيما إذا كان فقيها، الفتح على الإمام إذا نسي أو أخطأ، سلامة من اختراق المارة بين يديه، هذا كله ذلك يدل على فضل الصف الأول، وهذه مزايا ينبغي المسلم أن يحرص عليها. كذلك سلامة البال من رؤية من يكون قدامه، لأن إذا كنت في الصف الأول لا ترى أحد أمامك يتحرك، أنت أمام الجميع، فتسلم من تشويش في صلاتك. وهكذا سلامة موضع السجود من أذيال المصلين، لأن غالبا الصف الثاني والصف الثالث أردت السجود وتأخر الذي أمامك قد تسجد على ثوبه، هذه أذيال المصلين المقصودة. فإذا كنت في الصف الأول ليس أمامك أحد، فيسلم موضع سجودك من أذيال المصلين، إلى غير ذلك من المصالح. هذه المسألة الأولى، فضل صف الصف الأول في الجماعة. المسألة الثانية، الحديث دل على أن شر صفوف الرجال آخرها، شر صفوف الرجال آخرها، فهي أقلها ثوابا، أولا لبعدها عن الإمام، كذلك لترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأول، كذلك لقرب هذا الصف الأخير من النساء، وكذلك يغلب على أهل الصفوف المتأخرة الكسل والتهاون في أداء الصلاة، كما يغلب عليهم فوات الصلاة أو شيء منها، فيكون طمع الشيطان فيهم أكثر، هكذا قال العلماء. فهذه المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على أن شر صفوف الرجال آخرها. مسألة الثالثة أيضا، دل الحديث على أن أفضل صفوف النساء وأكثرها ثوابا آخرها، أولا لبعدها عن الرجال لئلا يحصل الاختلاط إذا كثرت الصفوف، ثانيا لئلا تسمع النساء كلام الرجال أو ترى حركاتهم، كذلك يتعلق القلب وهكذا تحصل الفتنة، ولأن مرتبتهن متأخرة من مرتبة الرجال في الصلاة، فيكون آخر الصفوف أليق بهن، وأقل صفوف النساء ثوابا أولها لقربهن من الرجال، ظاهر الحديث أن التفضيل في حق صفوف النساء مطلق، سواء صلينا مع الرجال في مكان واحد أو صلينا في مكان منفرد كما هو الحال الآن، خير صفوفهن آخرهن على الإطلاق. هذا فيه إشارة بأنه حتى لو كان في مصلى النساء بعيد عن الرجال، فالحديث يحمل على آخره أن خير صفوف النساء آخرها، ولو كنا في المصلى، مصلى النساء الآن الذي في المساجد، فهذا الحديث يؤخذ على عمومه وعلى إطلاقه فأول ما تقام الصلاة الصفوف الأولى أو الصف الأخير في النساء هو الأفضل، ثم الصف الذي أمامه، ثم الصف الذي أمامه، وهكذا إلى الصف الأول للنساء. فأول قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذه المسألة. بعض أهل العلم قالوا لا، الحديث ليس على إطلاقه، إذا وجد الرجال ينطبق هذا الحديث إذا وجد الرجال. وهؤلاء العلماء نظروا إلى العلة، ما هي العلة أن خير صفوف النساء آخرها؟ لأنها قريبة من الرجال، فإذا صلينا لوحدهن في مصلى النساء لا يوجد رجال معهن، فيرجع الفضل إلى الصف الأول كالرجال، هكذا قال بعض أهل العلم، وهذا قول قال به النووي رحمه الله، وهكذا الصنعاني أيضا في سبل السلام، وأفتى به شيخ بن باز رحمه الله أيضا في الفتاوى في المجلد 12، هذا القول الثاني بأن هذا الحديث يحمل إذا صلينا مع الرجال، إذا صلينا مع الرجال في المسجد، فخير صفوف النساء آخرها، أما إذا صلينا بعيدا عن الرجال منفردات في مكان خاص فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. هذا الخلاف موجود بين أهل العلم. المسألة الرابعة في هذا الحديث أن هذا الحديث دل على أن النساء يقفن في الصلاة صفوفا كالرجال، كالرجال، لا تصلي كل واحدة منفردة، تصلي كل امرأة أو كل مجموعة وحدها مع إمام واحد كما عليه كثير من النساء، بل عليهن أن يقفن صفوفا ويسوين صفوفهن ويكملن الصف الأول فالأول، لعموم الأدلة في هذا الباب. هذه مسألة مهمة، لأن لوحظ من في مصليات النساء أن بعض النساء تصلي مع الجماعة مع الإمام لكن تصلي لوحدها، لا تقف في صفوف النساء، أو تجد هناك اثنتين أو ثلاث أو أربع لوحدهن، لا، يجب عليهن أن يصلين في صفوف، أن يصلين في صفوف، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال خير صفوف النساء آخرها، فقال صفوف النساء كصفوف الرجال، كصفوف الرجال، فلا بد أن النساء إذا صلينا في المصلى يصلين صفوفا، لا تصلي كل واحدة لوحدها أو اثنتان لوحدهما بعيد عن الصف النساء، لا، كلهن يدخلن في صف واحد، فإذا امتلأ الصف، الصف الثاني، الصف الثالث كالرجال. هذا الحديث دل على ذلك، هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث. نعم، الحديث الذي بعده. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه. متفق عليه.
نعم، جعله عن يمينه، هذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. ويبين ابن عباس رضي الله عنهما مسألة مهمة حصلت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وهذه الصلاة هي صلاة قيام الليل، قيام الليل، قال: فقمت عن يساره، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، ذهب وتوضأ وكان غلاما، ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء وقام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي معه صلاة قيام الليل، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي. هذا أثناء الصلاة، أثناء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ برأس ابن عباس من ورائه، فجعلني عن يمينه يقول. فهذا الحديث في موقف المأموم الواحد، إذا صلى اثنان جماعة أين يقف المأموم؟ على يمين أو على شمال الإمام؟ هذا الحديث دل على أنه يقف على يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه عن يساره، رأى ابن عباس قام عن يساره، غير مكانه وتحرك في صلاته، وهذه الحركة لا تضر في الصلاة، لمصلحة، لأن فيها مصلحة، فيها تعليم لهذا الغلام، وفيه بيان الحكم الشرعي بموقف المأموم الواحد أنه يقف على يمين الإمام، يقف على يمين الإمام. وهذا الحديث فيه ست مسائل، وفيه بيان أيضا، هذه المسائل فيها بيان موقف المأمومين، موقف المأمومين. وهذا الحديث، المسألة الأولى في هذا الحديث هي أن هذا الحديث دل على أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكرا، إذا كان ذكرا يكون عن يمين الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس رضي الله عنه، أداره من يساره وجعله عن يمينه، وهكذا نفس القصة أيضا حصلت، بمثل هذه القصة حصلت أيضا مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كما عند الإمام مسلم في صحيحه 3006 رقم الحديث، قال: جابر رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه صلى الله عليه وسلم، أقام الاثنين. فلما كان جابر لوحده أتى به على يمينه، أداره صلى الله عليه وسلم حتى أقامه عن يمينه، حتى جاء أيضا الغلام آخر جبار بن صخر رضي الله عنه، فيقول جابر أخذ بأيدينا، هذا كله في أثناء الصلاة، أخذ بأيدينا صلى الله عليه وسلم جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، دفع الاثنين وأقامهما خلفه صلى الله عليه وسلم في صف واحد. فالحديث دل على أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكرا يكون عن يمين الإمام، هذا قول جمهور أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع، بعض أهل العلم قالوا الإجماع. وإذا وقف عن يمينه، إذا وقف المأموم عن يمين الإمام يقف مساويا لإمامه، لا يتأخر كما يفعل كثير من الناس، وقال بذلك بعض الفقهاء، لكن ليس عندهم الدليل، بل ظاهر هذا الدليل نفس هذا الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس وقفت إلى جنبه، وقفت إلى جنبه، إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهر الحديث أنه مساو له، أن المأموم إذا صلى مع الإمام على يمين يكون مساوية مساويا له، القدم بالقدم، لا يتأخر عنه، لا يتأخر عنه قليلا. وهذا القول هو الراجح لظاهر الحديث، لظاهر قول ابن عباس وقفت إلى جنبه، وقفت إلى جنبه، إلى جنبه في إحدى الروايات، وهذا الذي فهمه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ومشى عليه الشراح كابن رجب وابن حجر، وجاء في رواية عند الإمام أحمد نفس الحديث عند الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح على شرط الشيخين، جاء عند الإمام أحمد في المسند، قال ابن عباس ما شأني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأني أجعلك حذائي فتخنس، أجعلك حذائي يعني محاذاتي، تخنس يعني ترجع إلى الوراء، ما بالك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على ابن عباس لأنه رأى تأخر قليلا فأنكر عليه، ما شأني أجعلك حذائي، حذائي يعني بجنبي مساويا لي، فتخنس، تخنس يعني ترجع إلى الخلف. وفي حديث عائشة أيضا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، إلى جنبه، وهذا الحديث في الصحيحين قد تقدم معنا في بلوغ المرام. فإذا وقف المأموم عن يسار الإمام ركعة فأكثر فقد اختلف العلماء في صحة صلاته. هذه المسألة الثانية في الحديث، علمنا الآن من المسألة الأولى أن المأموم يقف على يمين الإمام بمحاذاة الإمام، بمحاذاة جنب الإمام، إن وقف المأموم عن يسار الإمام ركعة فأكثر اختلف العلماء في صحة صلاته على قولين. القول الأول لا تصح صلاته، هذا مشهور عن الإمام أحمد وعليه جماهير أصحاب الإمام أحمد، استدلوا بما سبق من الأحاديث، قالوا لو كانت الصلاة صحيحة لأقر النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس وأقر جابر بن عبد الله على موقفهما، فيحمل على الوجوب، لا سيما وأنه يلزم منه المشي والعمل لغير حاجة، ومثل هذا لا يرتكب لمخالفة فضيلة، فدل على الوجوب. فمن صلى على يسار الإمام عند هؤلاء العلماء قالوا صلاته باطلة. القول الثاني وهو قول أكثر العلماء وهو الراجح أن صلاته صحيحة، من صلى على يسار الإمام أن صلاته صحيحة مع الكراهة، وكون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد أيضا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر، إلا لعذر يعني إذا صارت مكروهة ليست محرمة. قال جمهور لأن النهي إنما ورد عن الفذية عن الانفراد في الصف، أما إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وجابر فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب، لأنه فعل مجرد لم يقترن بقول، فإنه لم ينع عن ذلك بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس باستئناف صلاته، فإنه كبر تكبيرة الإحرام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فدل على صحة صلاة ابن عباس، فهذا دل على أن الصلاة على يمين الإمام ليست واجبة هي الأفضل، فمن صلى على يسار الإمام صلاته صحيحة مع الكراهة. هذا هو القول الراجح في هذا الأمر في هذه المسألة. المسألة الثالثة بالحديث، الحديث دليل على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى منفردا صلاة القيام، صلى منفردا ابتدأ الصلاة بنية الانفراد، ثم دخل ابن عباس على يساره دخل معه في الصلاة كمأموم، فدل على صحة نية الإمامة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نيته صار إماما، غير النية من صلاته منفردا إلى صلاته إماما، لذلك قبل بابن عباس أن يصلي معه، هذا دليل أنه غير نيته صلى الله عليه وسلم، فدل الحديث على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة. في أثناء الصلاة، فمن كان يصلي لوحده في المسجد وجاء أحد الناس أراد أن يصلي معه جماعة فيقف أمام عن يمينه، فيقف عن يمينه، هنا يغير نيته من صلاته منفردا إلى صلاته إماما حتى يكون هذا الذي على يمينه مأموما أو مؤتما به. هذا على القول الراجح عند أهل العلم. هاي المسألة الثالثة، دل الحديث على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، ولو ابتدأ أيضا هذا الرجل صلاته منفردا بنية الانفراد ثم دخل معه أحد الناس، فهنا يغير نيته إذا أراد، هو مخير، مخير في ذلك، إذا أراد أن يصلي إماما يغير نيته، إذا لا يرغب بأن يصلي إماما يكمل صلاته منفردا وليس عليه شيء، وليس عليه شيء. هذه المسألة الثالثة في الحديث. المسألة الرابعة في الحديث أن الحديث دليل على جواز الجماعة في صلاة التطوع للمصلحة إذا لم تتخذ ذلك عادة راتبة، يعني لو بقي من الناس بعد صلاة العشاء مثلا ثم قام أحد الناس عنده شيء من القرآن يحفظ شيء من القرآن قال تعالوا نصلي بكم ركعتين قيام الليل، هذا يجوز، يجوز، لكن يجعلونها يوميا يصلون جماعة صلاة قيام الليل هذه لا تكون إلا في رمضان فقط صلاة التراويح في المساجد هذه، أما لا أن تتخذ عادة فهذا ليس من السنة، لكن أحيانا مثل ما فعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لوحده صلاة القيام، جاء ابن عباس وصلى معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى به جماعة صلاة قيام الليل جماعة، فيستدل بهذا الحديث على جواز الجماعة في صلاة التطوع للمصلحة إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة. هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الخامسة في الحديث أن الحديث دل على أن الإمام إذا أدار المأموم الواقف عن يساره إلى يمينه أداره أو أخذه بيده وأتى به على يمينه لم تفسد صلاة الاثنين، لم تفسد صلاة الاثنين، أما الإمام فلا تفسد صلاته بمد يده له تحويله إلى من جانب إلى جانب هكذا يحرك يده ويأتي به إلى عن يمينه، هذه الحركة لا تفسد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع ابن عباس وفعلها مع جابر رضي الله عنه كما مر معنا والحديث الصحيحين. أما المأموم فلا تفسد أيضا صلاته بمشيه من أحد جانبي الإمام إلى الجانب الآخر، لأن هذا عمل يسير لا تبطل الصلاة، ولو كان تبطل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأمر جابر أن يعيد الصلاة، لكنما تحرك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله صلى الله عليه وسلم من اليسار إلى اليمين، فهذه الحركة لا تفسد الصلاة. فالإمام إذا أدار المأموم الواقف عن يساره إلى يمينه وهكذا المأموم أيضا
اتجه من الشمال إلى اليمين يمين الإمام لا تفسد صلاتهما لهذا الحديث. الحديث دل عليه وجاء في بعض الروايات يقول ابن عباس رضي الله عنه فأخذني من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى تناولني من خلف ظهري فهذا أيضا إحدى روايات وألفاظ نفس الحديث، وإنما أخذه من وراء ظهره لئلا يمر بين يديه، والمرور بين يدي المصلي منهي عنه، مع أنه لو أخذه من أمامه لكان أيسر وأسهل، من الأمام أيسر، إيه لكن لا أخذه من خلفه. المسألة السادسة والأخيرة في هذا الحديث وفي درسنا اليوم، الحديث دل على حرص ابن عباس رضي الله عنه على الفقه في الدين، حيث اغتنم فرصة الليلة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فبات عندها، حرص على القيام مع النبي صلى الله عليه وسلم، عزم على السهر ليطلع على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، لم يترك شيئا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قال تلك الليلة إلا نقله للأمة بأفصح عبارة وأتم بيان، كل ذلك وهو غلام. ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغ الحلم، استفاد ابن عباس في تلك الليلة فوائد عظيمة، لعل في مقدمته أنه حظي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له تلك الليلة عندما وضع له وضوءه، قال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالحديث دل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وحرص ابن عباس رضي الله عنه على العلم وعلى الفقه في الدين وعلى التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.